الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في المجلس السابق في أحداث السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سلسلة الأحداث. وقد انتهينا في مجلسنا السابق من الكلام عن أحداث السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لقتل خالد بن سفيان الهذلي، وكانت هذه السرية عبارة عن رجل واحد، ألا وهو عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، فذهب إلى أن وصل إلى عرن وعرفة فقتل خالدا هناك، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا تفاصيل هذه الحادثة العظيمة، والذي لقب بعدها هذا الصحابي الجليل بأنه المتخصر في الجنة، لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العصا حتى يتوكع عليها، وقال هي آية بيني وبينك يوم القيامة، وإن أقل الناس المتخصرون، أي الذين يتكئون على عصا يوم القيامة. بعد هذه الحادثة، وفي صفر من السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الشهر الأول شهر محرم، ثم الشهر الثاني هو شهر صفر من السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سرية الرجيع، هذه السرية والحدث المؤلم الذي جاء خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من الصحابة، وذكر لخروج هؤلاء الصحابة العشرة، وفي رواية ستة أو سبعة، ولكن على الأشهر أنهم عشرة، سيأتي الكلام عليه. ذكر لخروجهم وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لخروجهم سببا. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الصحابة العشرة على الأشهر عيونا، يعني مثل الجواسيس يعرفون أخبار العرب، من الذي يريد أن يجتمع حتى يخرج على النبي حتى يغزو المدينة، هذه من باب السياسة الشرعية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد من الصحابة، وهم من شجعان الصحابة ومن قراء الصحابة أيضا، حتى يعرفوا ويأتوا بالأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عشرة رهط. والسبب الثاني ذكر لخروج هؤلاء الرهط العشرة، أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نفر من عضل والقارة، وعضل والقارة بطنان من بني الهول بن خزيمة ابن مدركة من العرب، بطنان من بني الهول، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم قد أسلموا، ويريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من علماء الصحابة من يعلمهم دين الإسلام. شوفوا يا أخوان، الآن هذا السبب الأول، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء العشرة عيونا يأتون بالأخبار. السبب الثاني، عضل والقارة وهما بطنان من العرب من بني الهول ابن خزيمة ابن مدركة، جاءوا أظهروا الإسلام للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا أرسل معنا من علماء الصحابة من يعلمنا الدين الإسلامي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة من القراء من علماء الصحابة وكذلك من شجعان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فخرجوا. هؤلاء الرهط العشرة هم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وهو من المهاجرين، حتى نعرف، لأنهم جمع من المهاجرين والأنصار، وكان هو وأبوه حليفين لحمزة ابن عبد المطلب. الثاني هو خالد ابن البكير الليثي، وهو من السابقين إلى الإسلام، وهو من قريش، كان حليفا لبعض بطون قريش، خالد ابن البكير الليثي رضي الله تعالى عنه. الثالث هو عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح الأنصاري رضي الله تعالى عنه الأوسي، هذا الشجاع رضي الله تعالى عنه، وهذا من الصحابة القلة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقتل أحدا من المشركين قال قم يا فلان فاقتل. منهم عاصم ابن ثابت حمي الدبر رضي الله تعالى عنه، وذكرنا أكثر من مرة عن سيرته سيأتي الكلام عنه. منهم عاصم، ومنهم علي بن أبي طالب، ومنهم الزبير بن العوام رضي، هؤلاء كان النبي إذا أراد أن يقتل من المشركين قال قم يا فلان فاقتل. هذا الثالث عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح. الرابع خبيب ابن عدي الأوسي رضي الله تعالى عنه، وسيأتي الكلام عما حصل له في هذه السرية. والخامس هو زيد ابن الدثنة الخزرجي رضي الله تعالى عنه. والسادس هو عبد الله بن طارق الظفري البلوي حليف الأنصار رضي الله تعالى عنه. والسابع هو معتب ابن عبيد أخو عبد الله بن طارق الغنوي البلوي أو الظفري رضي الله تعالى عنه. وثلاثة آخرون، سبعة عرفت الأسماء وثلاثة آخرون رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء هم الرهط العشرة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. عند ابن إسحاق في السيرة أنهم كانوا ستة، ولكن على الأشهر وما ورد في صحيح البخاري كانوا عشرة رهط رضي الله تعالى عنهم. خرج هؤلاء العشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع عضل والقارة، هذا لأن سيأتي عن البطنين عضل والقارة، حتى في غزوة الخندق لما ورى سعد بن معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام في غدر بني قريظة قال عضل والقارة، ما قال قد غدر بنو قريظة، حتى لا يفت في عضد القوم كما أخبر النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا بذلك. قال يا رسول الله عضل والقارة، ما قال ترى هناك غدر من بني قريظة، يريد أن يشير ويوري بهذا الغدر الذي حصل من بني قريظة كغدر عضل والقارة. فخرج الرهط العشرة مع هؤلاء القوم من عضل والقارة حتى يعلموهم دين الله عز وجل. فلما وصلوا إلى مكان يقال له الهدأة بين عسفان وبين مكة، وعسفان تبعد عن مكة قرابة 80 كيلومتر، شوف خرجوا من المدينة الآن إلى أن وصلوا إلى عسفان، عسفان تبعد تقريبا 80 كيلومتر عن مكة، بعد عسفان ب10 كيلومترات يعني 70 كيلومتر تقريبا عن مكة مكان يقال له الهدأة، وفيه ماء يقال له الرجيع، لأن سرية الرجيع نسبة إلى الماء الذي حصلت عليه هذه الأحداث، وهي تقريبا تبعد عن مكة قرابة 70 كيلومتر تقريبا. لما وصلوا إلى هذا المكان استصرخ عضل والقارة من هذا المكان هذيلا، يعني لما وصلوا إلى هذا المكان قالوا يا هذيل يا هذيل، يستصرخون الآن أنتم الآن معنا مسلمون ونحن خرجنا الآن حتى نعلمكم دين الله عز وجل. لما وصلوا إلى هذا المكان بدأوا يستصرخون هذيلا يا هذيل يا هذيل، تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الأمر. فهنا بدأت هذيل تأتي ناحية عضل والقارة الذين جاءوا من المدينة ومعهم الصحابة العشرة رضي الله تعالى عنهم، قرابة 200 رجل من هذيل جاءوا. لما بدأوا يستصرخون بالبداية، هنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدأوا ماذا؟ يعني يبتعدون عن عضل والقارة حتى يكونوا في مكان مرتفع بعيد لا يرونهم هؤلاء القوم، لا عضل ولا القارة ولا هذيل. فذهبوا بعيدا عنهم لما استصرخوا. الآن يأتي القوم الرجال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابتعدوا عن هذا المكان، ووجدوا مثل الجبل في ذلك المكان، وبدأوا ماذا؟ يختبئون فيه. وتعرفون الجبال المرتفعات تستطيع أن تختبئ في مغارة، تستطيع أن تختبئ وراء صخرة. هنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابتعدوا عن هؤلاء. لما نزلوا منزلا لا يراهم فيه أحد، كان مع الصحابة العشرة تمر المدينة العجوة، فهم الآن في منأى، فيتحركون مثلا خلال نصف ساعة من هذا المكان إلى مكان آخر حتى يبتعدوا عن القوم. وكان معهم التمر، فلا شك إذا نزلوا الآن منزلا لا يراهم أحد بدأوا يأكلون من التمر ويلقوا النواة على الأرض. فسقطت نواة على الأرض، يعني كما جاء في بعض الروايات سقطت نواة، ما هي كثيرة، حتى بعض المرات أحيانا من الذكاء أن لا يسقط منك شيء، تأكل التمرة والنواة تخبئها في جيبك، ولكن سقطت منهم نواة واحدة من التمر في المكان الذي نزلوه، ثم ابتعدوا إلى مكان آخر. كانت هناك امرأة من هذيل ترعى غنما في هذا المكان، وتعرف أن هذيلا يبحثون عن رجال من المدينة. فلما رأت هذه المرأة هذه النواة، شوف ترى الواحد بعض المرات ما يركز، ولكن احنا ما نركز لأن ما يهمنا هذا الأمر، ولكن من يهمه الأمر يركز بالأشياء الدقيقة. فلما رأت هذه المرأة هذه النواة ساقطة على الأرض أنكرت صغرها بالنسبة للتمر الذي يأكلونه في هذا المكان، فقالت هذا تمر يثرب، ما هو التمر اللي نعرفه نأكله عندنا في هذا المكان، هذا تمر يثرب. فصاحت في قومها وهي في مكانها قد أتيتم، هؤلاء الرجال ترى في هذا المكان قريبين على هذا ناحية الجبل أو المرتفعات الآن. فجاء الآن جميع هذيل يريدون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والصحابة الآن في مرتفعات هذا الجبل الصغير. فلما جاءت هذيل ووجلوا هذا التمر أو التمرة الساقطة قالوا أجل هذا تمر يثرب، وبدأوا يذهبون وراء الآثار. خلاص الآن طبعات الآثار تكون واضحة، مدام عرفنا البداية هذا المكان إذن سنتتبع الآثار، ما في الآن مجال لمسح الآثار. فبدأوا يتتبعون الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وسبب خروج هذيل كما ذكر جمع من أهل العلم، لماذا هذيل بهذا العدد الكبير يريدون المسلمين؟ من يذكر السبب؟ لماذا هذيل الآن يريدون المسلمين؟ ممتاز، جزاك الله خير أبو أحمد. الجلسة السابقة عبد الله بن أنيس قتل رأسا من رؤوسهم خالد ابن سفيان الهذلي، يريدون الثأر، رئيسهم وأميرهم قتل في عقر دارهم، فلذلك كان عندهم الشغف حتى يأخذوا الثأر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أدركوهم الآن على المرتفع، فرآهم عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فلما رأوهم الآن ذهبوا إلى أعلى كما يقال إلى فدفد، أرض مرتفعة فدفد، وذهبوا إلى أعلى حتى لا يدركهم القوم، ولكن الآن سيحيطون 200 رجال سيحيطون بهم، يعني يحيطون بهذا الجبل الصغير الآن أو بهذا الفدفد المرتفع، خلاص أنت في الأعلى معك نبل سهام حتى تنفذ سنقتلك بعد ذلك، هي مسألة وقت فقط. فلجأ عاصم رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة رضي الله إلى أعلى هذا المرتفع الذي يقال له بلغة العرب الفدفد، وأحاط القوم بهم، خلاص حواليهم كل اثنين في مكان أحاط، ما يستطيعون النزول من هذا المرتفع. هنا قالت هذيل هؤلاء الكفار للصحابة ينادونهم من على المرتفع، قالوا انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا، نحن الآن بيننا وبينكم ميثاق، إذا نزلتم واستسلمتم الراية البيضاء أبد من تنزلون نعطيكم الميثاق أننا لا نقتل منكم أحدا. هل يصدقون؟ هل يكذبون؟ لابد الآن الواحد يكون يعني يرجح جانب على جانب. فقال عاصم رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرية، عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح من فضلاء الصحابة ومن شجعان الصحابة، حمي الدبر رضي الله تعالى عنه، فقال عاصم وهو الأمير، قال أما أنا الآن ما راح أمركم بشيء، أنا ما هو إقدام للقتال، الآن خلاص حوصرنا، ما أستطيع أمركم أنتم بقية العشرة التسعة أن أمركم بشيء، ولكن أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، مستحيل أموت على شرف، ولكن أنزل في ذمة كافر يعمل فيني ما يعمل على كيفه، ما أدري يصدق أو يكذب، والله ما أنزل. قال اللهم، ورفع يديه الآن، اللهم بلغ عنا نبيك السلام، ترى بلغ الله عز وجل هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، سيأتينا الكلام. قال اللهم بلغ عنا نبيك السلام، ورفع يديه رضي الله تعالى عنه وقال اللهم إني أحمي لك اليوم دينك فاحملي لحمي، أريد منك يا ربي أنا سأحمي دينك وأنا سأقاتل من أجل دينك، يا ربي احمي لحمي، ما يريد من الكفار أن يمسوا شيئا من جسده حتى لو مات شهيدا. واستجاب الله عز وجل لعاصم رضي الله تعالى عنه. فالآن يصعدون وهو في طرف الآن، فإذا ابتعد قد يكون يعني المئتان يذهبون إلى زاوية معينة، فلا بد لأحدهم أن يثبت في مكانه حتى لو دخل عليه مجموعة حتى يحمي الآخرين، هي سياسة في القتال. فبدأ الآن ناحية بعض الكفار يقتربون نحو عاصم رضي الله تعالى عنه، ما يريد النزول، فبدأ يقاتلهم ويرمي، وكان راميا رضي الله تعالى عنه، جاء معنا في غزوة أحد أنه في بداية المعركة كان يرمي حتى قتل ابنين، يعني قتل ابنين من أبناء سلافة بنت سعد العبدري، قال خذها وأنا ابن أبي الأقلح، فضربه فحمل إلى أمه الأول، ثم ضرب الثاني مسافع والجلاس، فبدأ يرمي وهو يقول ويرتجز رضي الله تعالى عنه ويقول ما علتي وأنا جلد نابل تزل عن صفحتي المعابل، المعابل جمع معبلة التي هي النصل العريض، يقول صفحتي هي التي سأصد فيها المعابل التي تضربني فيها، يقول ما علتي وأنا جلد نابل، ينبل رضي الله تعالى عنه ويرمي بي النبل والسهم، تزل عن صفحتي المعابل، الموت حق والحياة باطل، الحق آتيك، الموت آتيك آتيك، وأما الحياة فهي أمر باطل، يعني ستفنى. وبدأ يرمي رضي الله تعالى عنه بالنبل، وكانت تأتيه أيضا السهام، وكان بصفحته يتقي هذه السهام رضي الله تعالى عنه، حتى أصيب رضي الله تعالى عنه بالنبل فقتل رضي الله تعالى عنه من هذه الضربة وسقط. ثم أيضا قاتل 6 معه، يعني هو سابعهم، وقتلوا جميعا 6 مع عاصم رضي الله تعالى عنهم أجمعين من ضربات السهم والنبل من هذيل والمشركين. وقد استجاب الله عز وجل لعاصم يوم أصيب وقال: يا ربي احملي لحمي، وقد نذر ودعا الله عز وجل ألا يمسه مشرك رضي الله تعالى عنه. ثم نزل بقية 7 اللي هم، أو عفوا بقية الصحابة 3 للمشركين، 7 ماتوا الآن من 10 وبقي 3 على الفدفد. 3 الذين بقوا ولم يقتلوا حتى الآن: خبيب ابن عدي الأوسي رضي الله تعالى عنه، وزيد ابن الدثنة الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وعبد الله ابن طارق حليف الأوس رضي الله تعالى عنه. فقالوا: إذن على العهد الذي عاهدتمونا إليه، إذا استسلمنا الآن ولا نقاتل ونرمي، العهد الذي بيننا وبينكم ألا نقتل، خلاص تأخذونا ولكن عهد بيننا وبينكم. فلما استمكنوا منهم نزلوا 3 رضي الله تعالى عنهم مباشرة، المشركين من هذيل أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوه. وترى القوس لما عندهم حبال في بعض الأحيان فماذا يفعل؟ وتر القوس يطلقه ثم يربط فيه الأسير. مباشرة أول ما نزلوا بدأوا يربطون الصحابة رضي الله. أين العهد الآن؟ خلونا معاكم الآن على العهد. بدأوا مباشرة يربطون الصحابة 3 رضي الله تعالى عنه. لما رأى عبد الله بن طارق حليف الأوس البلوي رضي الله تعالى عنه، لما رأى بداية ربطهم لهم بهذه الأوتار قال: هذا أول الغدر. احنا للحين أصلا ما وصلنا مكان ثاني بالبداية الآن. قال: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم إن في هؤلاء لأسوة، يعني الذين قتلوا من الصحابة. يقول: والله لا، وين العهد الذي بيننا وبينكم الآن؟ إن في هؤلاء لأسوة، الصحابة الذين قتلوا سنقتل أيضا. فبدأوا يجرونه ويعالجونه وهو يقول: والله ما تربطوني، معنى الكلام، يجرونه ويعالجونه وهو يرفض أن تربط يده رضي الله تعالى عنه، فأبى أن يصحبهم فما استطاعوا شيئا إلا أن قتلوه مباشرة رضي الله تعالى عنه. خلاص ما يريد أن يربط لأنه سأربط، خلاص القتل القتل. فبدأ يعالجهم وبدأ كذا إلى أن قتلوه شهيدا رضي الله تعالى عنه. وفي بعض الروايات أن هذا الأمر حصل في مر الظهران، يعني أقرب في الطريق إلى مكة. لما قتل عاصم ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أرادت هذيل، هو أمير السرية، أن تأخذ رأسه ليبيعوه في مكة لسلافة بنت سعد التي قتل عاصم رضي الله تعالى عنه في أحد ابنيها الجلاس ومسافع. لما حمل الجلاس ومسافع إلى أمهما كانت معهم في أحد، فسألتهم قبل أن تزهق أرواحهما: من قتلك؟ فيقول: سمعت رجلا يقال خذها وأنا ابن أبي الأقلح. هذا الأول مسافع. رمي الثاني، قالت: من قتلك يا بني؟ قال: سمعت رجلا يقول خذها وأنا ابن أبي الأقلح. فنذرت أنها لو تمكنت من ابن أبي الأقلح أن تشرب برأسه الخمر. شوف النذر، تريد أن تشرب عم الخبر الآن، إذا قدرت تجيبون رأس عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح لكم الأموال، أريد أن أشرب برأسه الخمر ثأرا لي ابنيها. فأرادت هذيل أن تستفيد أيضا، يريدون أن يبيعوا جثة عاصم أمير السرية لسلافة يستفيدوا بذلك، تشرب هي الخمر وهم يستفيدون من الأموال. فبعث ناس من كفار قريش وهذيل إلى هذه الجثة، يريدون جثة عاصم رضي الله تعالى عنه. فلما ذهبوا إلى الجثة، مكان الجثة وين سقط عاصم رضي الله تعالى عنه، لم يستطيعوا، وجدوا أن الدبر الدبابير ملتمة فوق جثة عاصم رضي الله تعالى عنه. فقالوا إذن الآن لا نستطيع، فنرجع فنأتي من اليوم الآخر، تكون هذه الدبابير قد ذهبت، فنأخذ الجثة فنبيعها على نبيعها من سلافة. فرجعوا، فأرسل الله عز وجل في الليل سيلا فأخذ هذه الجثة إلى مكان لا يعرف. لما جاءوا من اليوم الثاني الكفار ذهبوا إلى نفس المكان، لم يجدوا بدن وجثة عاصم رضي الله تعالى عنه، ولذلك هو يلقب حمي الدبر، حمته الدبابير، الدبابير كانت على جثته ما استطاعوا أن يمسوا جسده، وقد عاهد الله ألا يمسه مشرك، فبر الله عز وجل عهد عاصم رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما بلغ هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر كلمة في هذا الصحابي الجليل، قال يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته. إن صدق الله العبد يكون صادقا مع الله عز وجل، فإن الله عز وجل يصدق. إن أقبل العبد إلى الله عز وجل بإخلاص، فإن الله عز وجل أبوابه مفتوحة، الله عز وجل لا يغلق أبوابه ولا يخذل عبده، بل الله عز وجل ينصر عبده ويفي بوعده لعبده. فالله عز وجل حفظ عاصما بعد موته كما حفظه في حياته. أما خبيب الآن قتل من الثلاثة، عبد الله بن طارق جروه كذا قتلوه، بقي خبيب بن عدي وبقي ابن الدثنة زيد ابن الدثنة، فانطلقوا بهما إلى مكة. شوفوا الخبر كيف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا عظيما على هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سيأتينا بعدها ماذا حصل بعد ذلك بأيام معدودة، جاءت أخبار بئر معونة، سرية بئر معونة، 70 صحابي الذين قتلوا. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه الأخبار ماذا يحصل بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، مرة يريدون غزو المدينة، ومرة يجتمع العرب يريدون كذا، ومرة يقتل من الصحابة من يقتل. ذهبوا بخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة إلى مكة، فاشترى خبيبا بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف، اشتروا خبيبا. وقد جاء في رواية في الصحيح، صحيح البخاري، أن خبيبا هو الذي قتل الحارث ابن عامر يوم بدر، فأبناء الحارث ابن عامر اشتروا خبيبا يريدونه. وقد ذكر أهل السير في هذه الحادثة أن خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه لم يشهد بدر ولم يقتل الحارث ابن عامر، وإنما الذي شهد بدرا هو صحابي آخر من الأنصار، وهو خبيب ابن إياس. بخلاف خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه. ولكن وجه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، طيب لماذا أخذوا خبيبا بأبيهم وهو لم يحضر بدرا ولم يقتل أباهم؟ قال كما هي عادة العرب من قبل، هذا أقرب الأقوال والعلم عند الله عز وجل، لأن بعضهم رجح قال لا خبيب بن عدي حضر بدرا وقتل الحارث بن عامر، والأقرب والعلم عند الله عز وجل وتحتاج إلى مزيد بحث أنه لم يحضر. ولكن كما كانت عادة العرب من قبل أنهم يقتلون من قبيلة الشخص شخصا آخر، لم يستطيعوا على القاتل قتلوا آخر من القبيلة، نعم أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج، ولكن كلهم يرجعون إلى قبيلة واحدة بني قيلة، أمهما واحدة وأبوهما واحد. فلذلك لما اشتروا خبيبا لقتله لأنه يشترك مع خبيب ابن إياس في نفس القبيلة رضي الله تعالى عنه، أخذوا خبيبا بن الحارث بن عامر وكان أسيرا عندهم، وانتظروا حتى خرجت الأشهر الحرم، يعني كان عندهم فترة ثم بعد ذلك دخلت الأشهر الحرم ثم بعد ذلك خرجت الأشهر الحرم، لما خرجت الأشهر الحرم اجتمعوا على قتله، قالوا الآن نريد أن نقتل خبيبا، وكانوا ما يقتلون داخل الحرم، يخرجون خارج الحرم فيقتلون من أرادوا قتله خارج الحرم. فلما أجمعوا على قتله رضي الله تعالى عن خبيب ابن عدي، استعار موسى الموس يريد أن يحلق العانة مثلا، فاستعار موسى من زينب بنت الحارث، هو عند بني الحارث بن عامر، فقال عندكم موسى موس، أريد موس، أريد أن أستحد، وكان هو في بيتها وهي أخت عقبة ابن الحارث الذي ورد أنه قتل خبيبا، سيأتي الكلام. فعارته زينب هذه الموسى، قالت له تريد موسى، هو في الحوش الآن موجود، قالت له خذ هذه الموسى فاستحد بها. تقول زينب لأنها بعد ذلك أسلمت، تقول فغفلت عن صبي لي، كان عندي صبي في البيت، سبحان الله يلعب الصبي وخبيب في الزاوية آخر الحوش مثلا، والولد عندي قريب وخبيب في تلك الزاوية مربوط، فأعطته الموسى. من تقدير الله عز وجل غفلت عن الصبي الصغير الذي له، الظاهر مشى أو حبى إلى آخره فوصل إلى خبيب، خلاص هم أجمعوا على قتله. لو واحد فينا شو يسوي؟ يقول والله ها يا أنا ياهو أقتل لكم بيده الموسى لا. فغفلت عن صبي لها، قالت فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، هو مربوط الآن مثلا، فأخذ الصبي فوضعه على فخذه خبيب رضي الله تعالى عنه. قالت فلما رأيت، ما كانت تخبز تطبخ يعني، كانت غفلت شوي، يقول لما رأيت ولا الولد في حجري خبيب رضي الله، اللي بنقتله بعد شوي بنطلع برا بنقتله، ولا الولد الصغير في حجري خبيب رضي الله تعالى عنه. قالت فلما رأيته فزعت فزعة، عرف ذاك مني وفي يده الموسى، تقول من طليت كذا شفته وهو يشوفني، تقول عرف ذلك وبيد الموسى، الموسى ها يعني هي فقط طعنة بالعرق يموت مباشرة. فقال خبيب لما شافه فزعت، أتخشين أن أقتله من بعيد؟ ما تقدرين تحركين، ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. هذه أخلاق المسلمين، صبي صغير ما دخله، ما أمرنا أن نقتل الصبيان، نعم كافر مشرك وبيننا وبينه حرب وعداوة الآن، ولكن ما ذنب هذا الصغير أن يقتل؟ هذه أخلاق المسلمين، مثل هذه الأمور هي التي يجب أن تنتشر أمام العالم حتى يعرفوا دين الإسلام. نعم رجل بالغ عدو للمسلمين هذا الذي يقتل صحيح، ليس بيننا وبينه عهد ولا ميثاق ولا 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 بيننا وبينهم حرب قائمة. طفل صغير والله ما يقتل، وانقلوا هذا للعالم كله، أجمعوا على قتله، سيقتل بعد قليل، يخرج خارج الحرم ويقتل صبرا وهو مربوط وعنده ابن من أبنائهم لم يمسه بسوء. قال أتخشين أن أقتله؟ والله لو كافر من الكفار والله ما أبد، يقتلون الصبيان قبل الكبار والعياذ بالله ولا يأبهون لذلك. فقال أتخشين أن أقتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وكانت زينب تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، هو في زاوية مربوط، لقد رأيته يأكل من قطف عنب. تقول أشوفه بالزاوية يأكل من عنقود عنب، حديث بالصحيح عنقود عنب. تقول وما بمكة يومئذ ثمرة، ما في أصلا عنب في مكة الآن في هذا الوقت. تقول وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزق رزقه الله عز وجل. يقول أشوف عنقود عنب في يده، يقول الكرامات والآيات من الله عز وجل. لما خرجوا بخبيب ترك الصبي ما فعل له شيء. الآن أخذوا خبيبا وخرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحلم. قال لهم خبيب دعوني أركع ركعتين. دائما يقولك شت منه قبل لا تموت، بعضهم يقول أبي ككاو، بعضهم يقول أنت وين وين. خبيب رضي الله تعالى عنه قال دعوني أركع ركعتين. هذا المؤمن يريد أن يلقى الله عز وجل، أن يكون آخر عمله عبادة صالحة خير عند الله عز وجل. فقال دعوني أركع ركعتين، فتركوا خلاص بنقتلك أركع ركعتين. ثم قال رضي الله تعالى عنه قال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتهما. شوف ثباته رضي الله تعالى عنه، هذا هو الثابت المؤمن الثابت. بعضهم يمكن إذا حكم عليه خلاص أنت على حق أنت على كذا، ثابت ما بيده شيء الآن ولكن ثابت. قال والله لوكم أنا أخشى أنكم تقولون جزع لطولتهما، أطلت القراءة والركوع والسجود، ولكن أخشى أن تقولوا قد جزع، والله ما أجزع، لأنه لم يقتل إلا في ذات الله عز وجل. أول من سن الركعتين قبل الموت خبيب كما سيأتي في الرواية. قال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتهما. ثم بدأ يدعو دعوة خبيب رضي الله تعالى عنه، قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، يعني متفرقين، ولا تبق منهم أحدا. ثبات وتعلق بالله عز وجل، دعاء لله عز وجل. هذا المؤمن في مثل هذه المواقف الصعيبة الابتلاءات، ليس الجزع، ليس الصراخ، ليس العويل، ليس القيل والقال، ليس اتهام الآخرين، إلقاء اللوم على الآخرين، هو الثبات والتعلق بالله عز وجل. هذا هو موقف المسلم عند الابتلاء، الصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون، ترفع يديك إلى الله عز وجل تدعو ثابت، لا تتزعزع ولا تخف، هذا تقدير من الله عز وجل، ليس بيدك الآن أن تغير هذه المقادير. كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قد حضر هذا الموقف مع أبيه أبي سفيان، لأن لما خرجوا به الكل يقول ترى عندنا واحد بنقتله بالحلم، منو يجي يشوفه؟ فاللي يخرج يخرج. ممن خرج حتى يرى قتل خبيب رضي الله تعالى عنه؟ أبو سفيان ومعه معاوية ابنه، طبعا أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنهم، صحابيا جليلا. فيقول معاوية خرجت في من خرج حتى أرى قتل خبيب مع أبي سفيان. يقول معاوية رضي الله تعالى عنه قال فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض. يوم رفع يديه خبيب يدعو يقول رأيت أبي أبو سفيان يلقيني على الأرض، كنت واقف، يوم رفع يده خبيب يقول مسكني وألقاني على الأرض، انبطح على، يلا خلنا ننبطح، إيش السالفة إيش اللي حصل؟ يقول فرقا من دعوة خبيب، خايف من دعوة خبيب، اللهم اللهم اللهم. يقول: وكانوا يقولون، يعني عند الكفار من قبل، هذا معتقدهم، كانوا يقولون إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه. إذا واحد دعا عليك على طول انبطح، الدعوة ما تصيبك. يقول فأبو سفيان يقول: مسكني وألقاني على الأرض حتى لا تصيبنا هذه الدعوة. ثم رفعوه رضي الله تعالى عنه حتى يقتلوه قتلة شنيعة، رفعوه على خشبة فأوثقوه حتى يقتلوه وتركوه مصلوبا عليها، يريدون ماذا؟ صلبه على الخشبة، ارفعوه على خشبة واربطوه، يريدون قتله وهو على الخشبة ويتركونه على الخشبة مصلوب رضي الله تعالى عنه. فربط على الخشبة، والآن الخشبة رفعوها، فأنشأ يقول رضي الله تعالى عنه: يرتجز ثابت صابر، ليس فيه تزعزع ولا خوف ولا شيء، تقدير الله عز وجل. قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، على فراش وسط المعركة على خشبة، والله ما ليس هناك أي شيء يزعزعني مدام هذا القتل في ذات الله عز وجل. قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. حتى لو قطعوني أوصال ممزعة، الله عز وجل يجعل البركة يدخلني الجنان إذا كان قتلي في ذات الله عز وجل. وقال أبو سفيان لما رفع خبيب رضي الله تعالى عنه وأنشأ هذه الأبيات، جاء أبو سفيان إلى خبيب وهو على الخشبة، قال: أيسرك يا خبيب أن محمداً عندنا بمكة تضرب عنقه وأنك سالم في أهلك؟ شوف يختبر الآن. يسرك يا خبيب أن هذا الرسول الذي تتبعه الآن هو الذي يقتل وأنت سالم عند أهلك في المدينة، ما يحوشك شيء. هنا يظهر حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحب ليس كلاما إنما هو واقع. فقال خبيب رضي الله تعالى عن كلمة والله لا نجد لها أي مثيل في كلام الناس وكلام العرب، ما تجد مثل هذه الكلمات. يستطيع أن يقول: لا ما يسرني، ولكن ردا قويا رضي الله تعالى عنه فقال: قال والله ما يسرني أني سالم في أهلي، جالس عند أهلي وعيالي، وأن يصيب محمدا شوكة تؤذيه. مو قتل، يقول أنا قاعد مع عيالي، يقول والله ما يسرني أسمع أن النبي في بيته داس على شوكة صغيرة، يقول هذا ما يسرني. مو قتل تقول لي بمكة يقتل. فقتل خبيب رضي الله تعالى عنه، قتله أبو سروعة عقبة ابن الحارث، وقد أسلم هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه. شوف دائما نقول ماذا حصل بعد ذلك، شوف قتل خبيبا وقد أسلم بعد ذلك، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ما تدري قد يكون هذا من أكثر الناس، ولكن الله عز وجل قد يهديه في يوم في لحظة تنقلب حاله من الكفر إلى الإسلام. فكان خبيب رضي الله تعالى عنه هو الذي سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا، سنة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام وأقر ذلك، من قتل صبرا وله وقت يسن في حقه أن يصلي ركعتين قبل أن يقتل. قال ابن حجر فائدة تتعلق في من قتل خبيبا رضي الله تعالى عنه، قال ابن حجر في الفتح، قال: وذكر ابن إسحاق بسند صحيح عن عقبة بن الحارث الذي ذكرنا أنه أبو سروع الذي قتل خبيبا، قال: ما أنا قتلت خبيبا لأني كنت أصغر من ذلك، كان عمري صغير وما أجرؤ على القتل، ما أعرف شلون أقتل وين أضربه. قال: ولكن أبا ميسرة العبدري من بني عبد الدار أخذ الحربة فجعلها في يدي أو يدي، قال امسكها وأنا معك، قال ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله. عشان يأخذ بثأر أبي أو ثأر، قال امسك الحربة وأنا معك، فمسك بيده فقال له اطعنه حتى قتل خبيب رضي الله تعالى عنه. بقي معنا زيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه. زيد بن الدثنة اشتراه صفوان ابن أمية الجمحي، ابن أمية بن خلف الجمحي، ليقتله بأبيه أمية ابن خلف الذي قتل يوم بدر، قتله بلال وجمع من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، فقال أنا أشتريه، أريد أن أقتله بأبي أمية ابن خلف. قال وبعث صفوان ابن أمية مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم. أخذ زيد ابن الدثنة مع مولى لصفوان ابن أمية حتى يخرج إلى التنعيم خارج الحرم، بر الحرم، حتى يقتل هناك. واجتمع رهط من قريش كذلك، أي واحد يقتل من يريد أن ينظر إليه خارج الحرم، تعال تفضل تعال شوف. فخرج جمع من كفار قريش مع نسطاس ومع زيد بن الدثنة حتى يقتل خارج عند التنعيم خارج الحرم. وفي هؤلاء الرهط أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، كان وقتها كافرا. فقال أبو سفيان حين قدم زيد بن الدثنة للقتل أيضا يسأله نفس السؤال الذي سئل خبيب رضي الله تعالى عنه، قال أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ نفس السؤال، كل واحد ترى بعيد عن الثاني، خبيب في مكان وزيد في مكان، هذا في وقت قتل وهذا في وقت قتل، ولكن انظروا إلى ثبات الصحابة كلهم على منهج واحد. فقال زيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهله. نفس الإجابة. يقول أبو سفيان قال ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. شوف حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، يأتيك الآن آتي يطعن بالصحابة، يقول فلان فيه وفلان فيه وفلان لماذا لم يفعل كذا وكذا، بعض في قلبي شيء على فلان من الصحابة، أقول اتق الله في نفسك، نظف قلبك واغسله، كيف يقع في قلبك شيء على الصحابة؟ نعم هم ليسوا معصومين، ولكن المجال ليس مجال للطعن بالصحابة والكلام بالصحابة، الطعن في الصحابة بداية للطعن في كتاب الله عز وجل. هؤلاء الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل ظهور الإسلام وحماية الدين وحماية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء نسطاس مولى بني جمح مولى صفوان بن أمية فقتل زيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه. كم صار لنا بالدرس؟ تقريبا ساعة إلا ربع. نأخذ ربع ساعة ولا تبون نوقف؟ كيفكم حتى لا أطيل عليكم، نوقف أحسن، لأن أشوف بعض الشباب كأنها تعبوا شوي من هذا. أجل نقف، عندنا السرية الثانية ولكن أطلنا في السرية الأولى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.